أسروا عن اعتقال نحو 10 فلسطينيين. تفاصيل النشرة. كشف وزير الخارجية الإيراني عن لقاءات كانت مقررة مع المفاوض الأمريكي لم تعقد، إضافة إلى محاولات للتفاوض المباشر ألغيت بسبب فرض آلية الزناد. وأوضح عباس عراقجي أن القيادة الإيرانية جربت كافة السبل في المفاوضات، حيث تم عرض صفقة تتضمن التوقف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تقديم بعض المنافع الاقتصادية، مؤكدا أن الرد الإيراني كان مباشرا وهو أن الكرامة لا تشترى بالمال. وأضاف عراقجي أن إنجاز تخصيب اليورانيوم هو نتيجة جهود علماء إيران، مؤكدا أن التقنية التي وصلنا إليها هي نتيجة عمل شاق ولا يمكننا التخلي عنها. أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات وليس أسس الدبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جيدة وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. بقي يعتبر القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض مع إجراءات ولوائح عمل الوكالة ومجلس الأمن، موضحا أنه لا يشير إلى أصل المشكلة وهي جريمة استهداف أمريكا والكيان الإسرائيلي منشآت إيران النووية السلمية. يشهد الكيان الصهيوني موجة غير مسبوقة من قضايا التجسس الأمني والاختراقات السيبرانية المنسوبة لإيران، ما يكشف عن تصدع بنيته الأمنية منذ العدوان الأخير على إيران. وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقال عشرة الإسرائيليين بتهم التجسس وعمليات اختراق إلكترونية وهجمات معلوماتية تصل إلى المنظومات العسكرية. المزيد في التقرير التالي.
مؤشرات الاختراق الأمني والسيبراني داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي تتصاعد بشدة في ظل ما تصفه وسائل أعلامه بوباء التجسس لصالح إيران، حيث تكشف المعطيات الرسمية والعالمية عن موجة غير مسبوقة من القضايا التي تمس الأمن الداخلي والعسكري. القناة العبرية 12 أفادت بتنفيذ المنظومة الأمنية الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 30 عملية معالجة شملت استجوابات واعتقالات ومكالمات تحذيرية، فيما سجل منذ اندلاع الحرب على إيران أكثر من 30 قضية تجسس ووجهت لوائح اتهام ضد 50 إسرائيليا، فيما أكدت إذاعة جيش الاحتلال بدورها تسجيل 31 قضية تجسس منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران. آخر هذه القضايا تمثلت في اعتقال شمعون أزرزر من كريات يام المتهم بالتعاون المباشر مع الاستخبارات الإيرانية لأكثر من عام. التحقيقات كشفت عن نقل المتهم صورا وأحداثيات ومعلومات حساسة عن مواقع وقواعد عسكرية مقابل مبالغ مالية عبر عملات رقمية، وتعد هذه القضية الخامسة من نوعها خلال الشهر الحالي، لينضم المتهمون إلى نحو 40 آخرين موقوفين في سجن الدامون المخصص لملفات التجسس. بالتوازي تتوسع الهجمات السيبرانية المنسوبة لإيران، فقد كشفت مدونة أمنية تابعة لشركة أمازون أن قراصنة مرتبطين بطهران جمعوا معلومات مباشرة عن أهداف إسرائيلية عبر اختراق أنظمة بحرية وكاميرات قبل الهجمات الصاروخية الأخيرة، ما يدل على تنسيق واضح بين العمل السيبراني والعمليات الميدانية. إلى ذلك نشرت مجموعة حنظلة بيانات شخصية كاملة لعاملين في الصناعات الجوية والفضائية الإسرائيلية مع مكافآت لمن يدلي بمعلومات إضافية عنهم تؤدي لاعتقالهم. وفي هذا السياق أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعيش وباء التغلغل والتجسس بعد نجاح إيران في الحصول على وثائق نووية وعسكرية حساسة، مؤكدا أن حرب 12 يوما الأخيرة كشفت قوة أجهزة الأمن الإيرانية وتراجع هيبة تل أبيب.
أكدت إدارة مستشفى العودة شمال قطاع غزة استقبال 5 شهداء ونحو 40 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى تنفيذ الاحتلال عملية نسف لمباني سكنية في بيت اللاهية شمال القطاع، لافتة إلى شن قوات الاحتلال العديد من الغارات داخل ما يعرف بالخط الأصفر في خان يونس، وإلى تنفيذ عملية نسف لمباني في رفح جنوبي القطاع. إلى ذلك تعرضت مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب نحو 500 خرق موثق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأوضح المكتب الإعلامي أن خروق الاحتلال منذ بدء سريان الاتفاق خلفت أكثر من 340 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء وكهول، مشيرا إلى تسجيل عشرات الإصابات. وحذر المكتب من فشل أي جهود دولية بسبب مواصلة الاحتلال خرقه اتفاق غزة، مطالبا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال وسط دعوات متواصلة لشد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الشريف. وأكدت مصادر فلسطينية مهاجمة مستوطنين تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية، مشيرة إلى إصابة مدنيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت في رام الله. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت أن اعتقل نحو 10 مواطنين فلسطينيين. يخوض الجيش السوداني معركة مع قوات الدعم السريع في محاور مختلفة من ولايتي شمال وغرب كردفان. مصادر محلية أكدت أن معركة ضارية تدور بين طرفي الصراع غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ومناطق أخرى، مشيرة إلى قصف مسيرات الدعم السريع مدينة بابنوس أبرز مدن ولاية غرب كردفان. في سياق متصل قالت مصادر بالجيش السوداني إن قواتهم تتقدم في محور أم صميمة بولاية شمال كردفان ومحور غرب مدينة الخوي في غرب كردفان. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن بإجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في القطاع، والمكتب الإعلامي الحكومي يوثق مئات الخروق لاتفاق غزة. اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى وحملة دهم للاحتلال تسفر عن اعتقال نحو 10 فلسطينيين. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله المآسي وحجم الآلم. لنا الله وفقد الشهيد بساح الكفاح. لما الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لما الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح. لما الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح. لما الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية رموس الثبات بعزم حكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب الزؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب الزؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهت السجفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ ومهد السجفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
في
في ضوء التطورات المتسارعة في قطاع غزة تبرز تساؤلات أساسية نطرحها في محاور هذه التغطية من برنامج فلسطين اليوم. إلى أين يتجه قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة فعليا؟ ما مسؤولية الوسطاء تجاه الخروقات الصهيونية المتصاعدة والتداعيات المحتملة؟ كيف ستؤثر التحركات الدبلوماسية على المرحلة القادمة في غزة؟ بعد استعراض هذه المحاور وتساؤلاتها الملحة، نعود وإياكم مستمعينا الكرام إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم لنواصل معا متابعة المشهد وتطوراته. غزة هدنة على فوهة التصعيد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، 2201-3848. أربعة وأربعون يوما مرت على قرار وقف إطلاق النار في غزة دون أن تغيب نيران التصعيد الصهيوني التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين. وفي الوقت الذي رفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف الآمال بخطته السياسية ودفع بجهوده الدبلوماسية نحو المنطقة لترجمتها على الأرض، يبدو أن هذه الخطة باتت اليوم معلقة فاتحة الباب أمام الاحتلال للمضي في هندسة القرار بما يخدم أهدافه داخل قطاع غزة. في هذه الأجواء حذرت حركة حماس من خطورة التصعيد المستمر، مؤكدة أن الاحتلال يعمل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بخروقات ميدانية متعمدة ومتزايدة. وقالت الحركة في بيان لها إن استمرار هذه الخروقات يضع الوسطاء والولايات المتحدة أمام مسؤولياتهم في مواجهة محاولات الاحتلال لتفجير التفاهمات القائمة، مشيرة إلى إصرار العدو على تغيير الواقع على الأرض. وأضافت الحركة أن جيش الاحتلال يواصل إزالة الخط الأصفر والتقدم غربا إلى جانب الغارات الجوية والقصف المدفعي على المناطق الشرقية للقطاع، معتبرة ذلك خرقا واضحا للاتفاق ونذير عودة إلى جولة جديدة من التصعيد. وأوضحت حماس أن هذه الخروقات الممنهجة أدت إلى سقوط مئات الشهداء نتيجة الغارات وعمليات القتل المتواصلة بذريعة مهام ميدانية، مشددة على رفضها لأي محاولات لفرض واقع جديد يخالف ما تم التوافق عليه. وفي ختام بيانها جددت الحركة رفضها لما وصفته بمحاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو فرض أمر واقع على الأرض، داعية الوسطاء إلى التحرك الفوري لوقف هذه الخروقات. وجاء بيان حماس تزامنا مع وصول وفد قيادي من الحركة برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية حول مستجدات الأوضاع في غزة. وتشمل الزيارة لقاءات مع الوسطاء لبحث التطورات الميدانية والمرحلة الثانية من اتفاق غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتلال في خرقه لقرار وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
ساعات قليلة مرت على التصعيد الإسرائيلي الكبير الذي جرى في قطاع غزة، والذي أعلنت في أعقابه وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 24 مواطن فلسطيني، 9 منهم في مدينة غزة في غارتين. الأولى استهدفت قائد كبير في كتائب القسام مسؤول في التجهيز والإمدادات، استشهد فيها 5 مواطنين عندما كان في سيارة مدنية، وغارة أخرى في منزل في منطقة اللبابيدي بحي النصر بمدينة غزة استشهد فيها 4 مواطنين. لكن أعنف الغارات كانت على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، 11 مواطنا من عائلة أبو شويش قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، ثم عاد وقصف نفس المخيم فاستشهد 4 مواطنين من عائلة أبو أمونة، ثم امتدت الغارات إلى منطقة دير البلح وسط القطاع واستشهد 4 من المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي ظلت الغارات الإسرائيلية متواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة، امتدت إلى خان يونس فجر هذا اليوم، حيث غارات جوية عنيفة تشبه الأحزمة النارية نفذها جيش الاحتلال جنوب شرق مدينة خان يونس. وبالتالي لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، امتدت إلى شرق مدينة غزة حيث نتواجد، هناك قصف مدفعي وتدمير لعشرات المنازل كما يجري يوميا في كل مكان من قطاع غزة. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إزاحة المكعبات الصفر التي تشير إلى الخط الأصفر الذي يمنع على الفلسطينيين تجاوزه، وهو بالتالي يوسع هذه المنطقة تدريجيا. حركة حماس دعت الولايات المتحدة الأمريكية الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بالاتفاقية وعدم توسيع المنطقة الأمنية، لكن واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على مدار الساعة لتوسيع الاعتداءات الإسرائيلية، قتل مزيد من رجال المقاومة الفلسطينية كلما أتيحت له فرصة دون أي اعتبار أمني للوضع الذي يعيشه سكان القطاع. المعابر لا تزال مغلقة، المساعدات لا تزال قليلة، وبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد إسرائيلي متواصل في كل مكان من قطاع.
شكرا للزميل سعيد بوريني. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجيا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك وللمستمعين الكرام وأهلا وسهلا بك،
حياكم الله. سيادة العميد، إلى أي مدى ما يزال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قائما عمليا في ظل استمرار الخروقات الميدانية من قبل الاحتلال والصمت الدولي إزاء ذلك؟
الحقيقة هو لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما توقف هو المقاومة في قطاع غزة. اليوم نشهد مسألتين، المسألة الأولى توسيع المنطقة الصفراء، والمسألة الثانية عدد الشهداء. إذا احتسبنا من منذ يوم وقف إطلاق النار إلى اليوم، معدل الشهداء اليوم أصبح 10 لليوم الواحد، بينما كان أثناء الحرب يفوق 30 بعض الأحيان بعض الأشهر، ويتدنى إلى 16 بأشهر مختلفة. لكن بهذه الحالة، إذا بهذه المقارنة البسيطة، نعتبر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف حقيقة، ولو كان هناك يعني مبادرة سلام أو حتى موضوع قرار مجلس الأمن، هم اليوم فقط باتجاه الفلسطينيين وليس لها أي علاقة بالمستعمر الإسرائيلي اليوم أو المعتدي الإسرائيلي، وهو لا يعني حتى الضامنين بالنسبة للكيان الصهيوني، الضامن الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية، تبرر كل هذه الاعتداءات بحق الدفاع المشروع عن النفس. يعني أكثر السخافة بأن هذا التبرير هو الموجود اليوم لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي الوسطاء هم بالحقيقة يعني ليس لهم أظافر كي يخدشوا حياء الكيان الصهيوني. نعم. ليتوقف عن عدوانيته تجاه القضية، تجاه المواطنين في قطاع غزة.
طيب، هل بات الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد على الأرض لتحويل الهدنة من وقف مؤقت لإطلاق النار إلى مسار سياسي يخدم أهدافه؟
صحيح، الحقيقة حتى الآن مشروع تهجير الفلسطينيين هو لازال قائما لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى الكيان الصهيوني، وبالحقيقة يعني هو يحاول عدم الحياة في قطاع غزة كي لا يكون للفلسطينيين أي قدرة على الحياة في هذه المنطقة لكي يهاجروا من منطقة طوعيا. وبهذه الحالة كل المبادرات السلام وكل من كان يسعى إلى وقف الحرب في قطاع غزة ذهبت هذه الجهود هباء منثورة. يعني اليوم ما يفعله الإسرائيلي في قطاع غزة هو لم يتوقف عن عدوانيته يوما واحد. المساعدات هي قليلة جدا، البنى التحتية غير موجودة، حتى الآن القطاع الصحي هو مدمر، لا يوجد أي وسيلة للحياة حقيقية في قطاع غزة، وهو يحاول دائما السعي إلى زيادة هذه الوتيرة كمسار ليفرض أمرا واقعا جديدا. إن كان بطريقة لبننت قضية غزة، يعني موضوع حرية العمل، وهو كان موجودا هذه الفقرة في إحدى يعني نصوص المبادرة السلام، مبادرة ترامب. واليوم بوجود القرار الدولي يعني الذي لم يعطي أي ضمانات حقيقية للحياة في قطاع غزة، و حتى ما أشار إليه من خلال يعني أن يحل القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة، هو قال قد نفعل ذلك، قد هذه لا يمكن الوثوق بها ولا يمكن يعني الذهاب إليها بمستوى ما فعلا هناك سلام في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية. وأعتقد أن شعب القضية الفلسطينية اليوم أصبحت أكثر صعوبة وأصبحت أكثر في مهب الريح، وخصوصا أن كل الداعمين العرب هم ليس لهم أظافر كما أشرت في السياق السؤال السابق.
طيب، ما الدور الحقيقي للوسطاء في وقف التصعيد؟ هل يمارسون ضغوطا فعالة أم يكتفون بوساطة شكلية؟
يعني الحقيقة هم مع من وسطاء، يعني هم وسطاء ما بين الكيان الصهيوني وحماس، يعني أو هم وسطاء ما بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. يعني دائما هناك خطأ مميت في القضية الفلسطينية عندما نعتبر أن الأمريكي هو وسيطا وهو ليس صاحب القضية وليس هو المشارك في كل هذه الجرائم وهو الأساس في كل ارتكاب كل هذه الجرائم. دائما عندما ندخل إلى هذا المحور ونعتبر أن الولايات المتحدة وسيطا، يعني ذلك أننا نخطئ بحق هذه القضية، لأن هذه القضية يجب أن نعتبر أن الولايات المتحدة هي شريك فعلي في دماء الشهداء وفي التوغل الإسرائيلي في كل مفاصل الحياة الفلسطينية والعربية أيضا. ليس فقط فلسطين محتلة. من هنا من يعتمد على الوساطة والوسطاء والضامنين كلهم جميعهم هم في كنف الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يمكن صياغة حل حقيقي أو حتى وساطة حقيقية لموضوع قطاع غزة أو الضفة الغربية أو فلسطين بشكل عام من خلال هذا الأسلوب في العمل السياسي والدبلوماسي. نعم، اليوم ما يقوله يعني حسب التصريحات بعض المسؤولين للوسطاء كقطر مثلا، القطري قد صرح علانية بأن يعني الإسرائيلي هو لا يلتزم بأي بند من بنود الاتفاق، وبهذه الحالة يعني ماذا يفعل القطري؟ هل سيقصف قطاع غزة؟ عندما أقول أنهم فهود بلا أظافر أو بلا أنياب، هم حقيقة كذلك، يعني لا يمكن الاعتماد على مسار تفاوضي وأنت أصلا تنطلق بمنطق الضعيف وتتكل على الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز ما تريد إنجازه في الداخل الفلسطيني.
طيب، ما أبعاد التحركات السياسية والدبلوماسية الأمريكية؟ هل تمثل جزءا من خطة لحماية الهدنة أم محاولة لتمرير حلول على مقاس الاحتلال؟
لا صحيح، لا يعني هو ليس مسارا سلميا أو فعلا هو يدخل في نطاق السلام. هناك أهداف استراتيجية أمريكية اليوم لا يمكن التغاضي عنها أو يعني اعتبارها غير موجودة، وهي فعلا تسييد الكيان الصهيوني على هذه المنطقة، فكيف به أن يكون وسيطا أو حتى يسير في مسار سلمي دبلوماسي في هذه المنطقة. أعتقد أن هناك بعض الأوراق القوة لدى العرب هو يريد اكتمافها من خلال هذه الحركات السياسية والدبلوماسية التي يسعى من خلالها اكتناف بعض أوراق القوة، كمسار التفاوض التي أطلقته المملكة العربية السعودية. أنت تعرف أن لدى المملكة العربية السعودية قدرة يعني على الأقل قدرة من خلال الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية والضغوط أو حتى من خلال الاستدارة التي حصلت من قبل المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، قد ضغطت لأن تأخذ المسار التفاوضي مسارا حقيقيا، وطرح مبادرة بيروت مبادرة السلام بيروت العربية في سنة 2002. وبهذه الحالة هو اليوم الأمريكي يتحرك ضمن هذا الهامش، يحاول خداع والالتفاف حول كل هذه المسارات التي يمكن أن تشكل أوراق ضغط لإنهاء القضية الفلسطينية.
طيب كيف تنظر فصائل المقاومة إلى الخروقات المتكررة من قبل الاحتلال، وبالتالي ما خياراتها إذا ما استمر الاحتلال في فرض معادلات جديدة بالقوة باختصار لو سمحت؟
الحقيقة يعني المقاومة هي بين فكي كماشة. فقدانها العمق العربي اليوم من خلال ما حصل في أروقة المفاوضات ومشاكل، وبين يعني الأزمة الموجودة داخل قطاع غزة بأن المساعدات لم تدخل إلى القطاع بطريقة يعني التكديس في مخازن القطاع، إنما هي تأتي يوميا. وبهذه الحالة خيارات المقاومة صحيح أنها هي ضيقة، ولكن من الواضح حسب تصريحات بعض المسؤولين بأن الخيار عودة القتال وعودة الدفاع عن قطاع غزة لا زال قائما، وهو بأي وقت ممكن أن يعود قطاع غزة للانفجار مجددا.
طيب هل نحن أمام هدنة قابلة للانهيار في أي لحظة، أم أن الأطراف الإقليمية والدولية تمتلك أدوات حقيقية لضمن عدم الانزلاق إلى مواجهة أوسع؟ باختصار.
صحيح، نحن اليوم أمام يعني انهيار لهذا الاتفاق وانهيار لهذه الهدنة، أكثر بكثير احتمالية انهيارها، أكثر بكثير من إمكانية تمديدها حقيقة، لأن حتى موضوع يعني المرحلة الثانية حتى الآن لا يوجد أي يعني صفة من صفات أو شكل من أشكال للتطبيق. أعتقد بأن انهيار الهدنة هي أقرب إلى الواقع من موضوع استمرارها.
نعم، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية.
أهلا وسهلا بك وشكرا للاستضافة.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، مدير مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت على مشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة هدنة على فوهات التصعيد واتجاه قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة فعليا ومسؤولية الوسطاء تجاه الخروقات الصهيونية المتصاعدة والتداعيات المحتملة وتأثير التحركات الدبلوماسية على المرحلة القادمة في غزة. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نتابع مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. ففي قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر. وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر. وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة.
أجتها الشظية في نص وجهها، راحت عينها، تم فقدان العين، تهكش في الفكين، تكسر في الجيوب الأنفية والمنخور. البنت هذه أول ما صابت قالوا لنا شهيدة، نقلوها على المستشفى على أساس أنه هي شهيدة. لما وصلت المستشفى أنا مسكت البنت بحرك فيها بطلع لقيت نص الوجه هذا قالب على الشقة الثانية، بدي عدله، عدلته فتنا عدلي إلها، عدلتها مع عدلت راسها، نطقت البنت دم وأكل. فهنيت البنت هذه تقول سبحان الله عود رجع النفس لها.
بأسا يثقل صوتها تروي شقيقتها تفاصيل اللحظة التي تبدل فيها كل شيء، وتستحضر ما كان حياة بسيطة تمتلئ بالضحكات، واليوم ندى لا تتحرك ولا تحكي.
كنت أنا وندى وحلف الخيمة كنا نلعب مع بعض، صارت ضربة قريبة، قمنا إحنا نقول لندى يا ندى قومي يا ندى قومي، ندى كانت نامة باتجاه إصابتها فكرناها سايفة، قلنا يا ندى قومي ندى مش راضية تقوم، رحنا بنصحيها بتقلب معانا وجهها قلب، صرنا أنا وأختي حالة نزعج ونصرخ إنه ندى استشهدت. كتير كانت حياتنا حلوة معاها، ونطلع ونطش وكل إشي كنا مع بعض، لكن هي هالوقت لا بتتحرك ولا بتتكلم ولا أي حاجة.
بصوت يملأه الرجاء تناشد العائلة كل أصحاب الضمائر الحية للتدخل العاجل لإنقاذ الطفلة ومنحها فرصة للعودة إلى حياتها الطبيعية.
احنا بنناشد جميع العالم، جميع الضمائر الحية، بنناشد وزارة الصحة الفلسطينية، بنناشد الصحة العالمية، بنناشد كل واحد عنده ضمير حي وعنده إنسانية انه يطلع للبنت هذه ترجع اقل ما فيها تقرأ، تأمن مستقبلها، تشوف حياتها. اليوم احنا بنحكي مع إدارة المستشفى ومع طاقم الأطباء في مستشفى ناصر، بقول هذه البنت ملهاش علاج في غزة. طب يا عمي ملاش علاج في غزة، ليش ما يكون لها نصيب وتسافر زيها زي باقي الأطفال، تتعلم تتعالج تتعلم، يكون لها مجال للحياة.
تبقى مأساة هذه الطفلة شاهدة حية على حجم الألم الذي يعيشه أطفال غزة تحت القصف، وعلى عجز المنظومة الصحية المحاصرة عن تقديم ما يلزم لإنقاذ حياتهم ومستقبلهم. يظل مشهد مصابي غزة جرحا مفتوحا، أطفال لم يكن لهم من الحرب سوى الخوف والجراح، ما زالت آثارها تسكن أجسادهم الصغيرة حتى هذه اللحظة.
بعد دمار واسع طال الأراضي الزراعية في قطاع غزة، بدأ عدد من المزارعين استصلاح ما تبقى من حقولهم في محاولة لإحياء مصدر رزق انقطع لأشهر طويلة وتعويض ما دمره الاحتلال الذي أتلف نحو 90% من المساحات، وتثبيت صمود الأهالي على أرضهم رغم قسوة الظروف. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
فقد هذا المزارع معظم أراضيه خلف الخط الأصفر الذي تسيطر عليها إسرائيل، لكنه لم يستسلم فانتقل إلى أرض وسط مدينة غزة لاستصلاحها وبدء حصاد تعبه.
خسرنا العديد من مزارعنا وأراضينا والحمامات الزراعية والدفئات. جيت أنا هنا وكانت هذه الأرض غير صالحة للزراعة نهائي، كانت فيها العديد من الحفر. استطعنا أنه نعمل العديد من البذور حولناها لأشتال، وكذلك الأمر اشترينا أشتال وما وقفناش وضلينا نشتري أسمدة وبذور وحيينا الأرض هذه، واستطعنا الحمد لله رب العالمين نقدم خيرات هذه الأرض لهذا المجتمع تبعنا. وإحنا بهذا الكلام كله بزيدنا إصرار وبزيدنا قوة وبزيدنا ثبات.
ومع وقف إطلاق النار نشطت العديد من الجمعيات بالتعاون مع المزارعين لتأهيل الأراضي الزراعية وتعويض بعضا من الخسائر.
عملنا على زراعة أكثر من 1300 دلم زراعي. المشروع هو ليس فقط مشروع زراعي، بل هو مشروع زراعة أمل وصمود ورسالة تحدي إلى المحتل أننا هنا باقونا بإذن الله عز وجل، وسنعيد تعمير هذه الأرض ونزرعها، وإن شاء الله نعود إلى مستقبل أفضل ومستقبل جديد.
ودمرت إسرائيل 90% من الأراضي الزراعية، إضافة إلى خسائر تقدر بمليون دولار شهريا.
كان قطاع غزة ينتج ما يزيد عن 2.5 كيلو جرام لكل مواطن من الخضروات واللحوم والفاكهة. كل يعني كنا في مرحلة اكتفاء ذاتي من معظم المنتجات المحلية. حوالي 168 ألف دنم قد خرجت من معادلة الانتاج الزراعي. أن جميع القطاع الحيواني قد أبيد تماما. قطاع البستنة فقد أكثر من 99%. قطاع الخضروات فقد معظم الدفيئات إن لم نقل جميعها باستثناء ما تم إحياء الآن في منطقة المواصي غرب خان يونس أو في منطقة الوسطى النصيرات والزوايدة والسوارحة، وهذه المساحات تنتج بالحد الأدنى الآن.
بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبح من النادر رؤية الحقول الزراعية، لكن بعد شهر من وقف إطلاق النار عاد الخضار ليلون بعضا من شوارع غزة وحقولها.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر
نتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم من القدس المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة، منها تخللها مداهمة المنازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت المواطن صاحب موسى بحر ونجله حمزة، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، وحطم جنود الاحتلال جزءا من صرح يحمل أسماء شهداء بيت أمر، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة راتب عمر عقب مداهمة منزله خلال اقتحام منطقة سنجر في مدينة دورة، والشاب طارق علي العواودة من منطقة حدب الصرة جنوب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي الخالدية والبركة شرق يطا، واعتقلت الشابين أحمد ياسر الجبارين وجبريل إبراهيم الجبارين، وذلك بعد مداهمة منازلهم، كما واستولى جيش الاحتلال على أجهزة كاميرات المراقبة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر شوكة ومهدي زيادة عقب اقتحام شارع الصف في مدينة بيت لحم بعد مداهمة عدة منازل بالمنطقة. وفي أريحة اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم عقبة جبر بعد مداهمة منزله وتفتيشه. في الضفة الغربية المحتلة أيضا رصدت التقارير قفزة كبيرة في حجم وعدد الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين. المستوطنون ينفذون حملاتهم اليومية مدعومين بغطاء سياسي كامل من حكومة الاحتلال. الاعتداءات تشمل الاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. الفلسطينيون يعيشون حالة من التوتر المستمر والخوف على أرواحهم وممتلكاتهم. أما المراقبون يؤكدون أن هذه السياسات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض عنوانه الاستيطان وسلب الفلسطينيين حقوقهم. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي يسلط الضوء على أبرز هذه الانتهاكات.
في تقريره الأسبوعي أسهب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بالحديث عن الاعتداءات الصهيونية المستمرة على بلدات الضفة الغربية، المكتب واستنادا إلى بيانات بعض المؤسسات الأمنية والحقوقية والأهلية الصهيونية لفت إلى أنه سجل خلال عامي الحرب على غزة 1586 حادثة جريمة قومية صهيونية بمعدل حادثتين يوميا، مع تسجيل زيادة تتراوح بين 20% و25% في عدد الحوادث مقارنة بالعام الماضي. ومنذ بداية العام أصيب 174 فلسطينيا في جرائم المستوطنين بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام الماضي، وفي المجمل أصيب 376 فلسطينيا في هذه الاعتداءات منذ بداية الحرب. المكتب لفت إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حاول غسل يديه من جرائم المستوطنين، متناسيا إعلانه أنه ينظر بخطورة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين لارتكابهم أعمال عنف بحق فلسطينيين. أيضا وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس حاول غسل يديه من عنف المستوطنين، ولكن العنف على الأرض كذب ادعاءاته. وبحسب الإحصاء تم الاعتداء على مئات المنازل الفلسطينية عبر رشق المنازل والممتلكات بالحجارة، خاصة في بلدة عناتا والبلدة القديمة ومحيطها، وتم حرق عشرات السيارات للفلسطينيين في بلدة سعير وبيت لحم ورام الله ونابلس والأغوار، مع الاعتداء بالضرب على الأهالي بالهروات والآلات الحادة، توازيا مع تسليم إخطارات بهدم منازل ومساكن وخيام المواطنين الفلسطينيين واقتلاع أشجار الزيتون في قرية جنبة وخربة الحلاوة بمسافة رياطة جنوب الخليل، ونصب بوابتين حديديتين جديدتين بالقرب من مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
في الجنوب اللبناني لا زال يعاني الأهالي من الغارات والاعتداءات، ولا يخفي الصهاينة اليوم المستوى العالي للتدخل الإدارة الأمريكية المباشر في العدوان على لبنان. وبالرغم من هذه الاعتداءات لم تحقق اعتداءات الاحتلال أي تقدم ملموس في إقناع المستوطنين بالعودة إلى مستوطناتهم شمال فلسطين المحتلة. الوضع الميداني يبقى متوترا، والمدنيون يواجهون مخاطر مستمرة على حياتهم وممتلكاتهم. المراقبون يصفون هذه المرحلة بأنها مرحلة اختبار لقوة الردع وقدرة المقاومة على الصمود. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي من قلب الأحداث يوضح التفاصيل.
العدوان الصهيوني على لبنان مستمر بقرار أمريكي. إنها حرب مشتركة لم تعد خافية، وواشنطن في قلب المشهد بغرفة عمليات واحدة وإدارة استخبارية واحدة وتنسيق يدار فوق رؤوس اللبنانيين. أما تل أبيب فلم تعد تبحث عن شرعية تختبئ خلفها لممارسة عدوانها، كونها مغطاة أمريكيا ناريا وسياسيا وفق المتداول في الكيان العبري.
إسرائيل ليست بحاجة لشرعية للعمل في لبنان، فلديها هذه الشرعية 100%، فالأمريكيون شركاء بشكل كامل في الصورة الاستراتيجية التي تتبلور حول لبنان، وهم موجودون في لبنان وبيروت ولديهم قياداتهم، وهم جزء من جهاز الإشراف على الاتفاق والذي نحن راضون عنه جدا. فلا يتوقع أحد أن يطلب من الجيش اللبناني تدمير بنى تحتية في لبنان.
اعتراف مباشر، الأمريكي داخل الحرب، داخل القرار وداخل تنفيذ الضربات على اللبنانيين. لكن المفاجأة ليست هنا، المفاجأة أن كل هذا الدعم وكل هذا التنسيق وكل هذا الغطاء لم يمنح العدو الإسرائيلي ما يحتاجه فعلا، ثقة مستوطني الشمال المحتل به. فهناك صورة لا تزال مرة، والخوف أكبر من الدعاية، والهجرة الداخلية أكبر من الوعود.
نحن على بعد عام على وقف الحرب، والميزانيات لا تزال متأخرة لترميم الشمال بعد الحرب، لكن سكان الشمال ينظرون لما يجري خلف الحدود ويرون بأن الجيش اللبناني لم ينجح في السيطرة على هذا الحدث، والسكان في الشمال منقسمون على أنفسهم، فجميعنا نريد أن نرى الخطوة النهائية لضرب حزب الله، أو على الأقل لإبعاده نهائيا شمال الليطاني. لكن من جهة أخرى يحاول السكان بكل قوتهم إعادة الاقتصاد والسياحة التي تضررت جدا. عندما نسمع أجواء الحرب فإن السياحة تتعرض لضربة قاسية، الشركات الكبيرة التي تريد المساعدة والعمل تسمع أنه يمكن أن تغلق بعد شهر أو شهرين، قررت عدم العودة، وهذه ضربة قاسية جدا. كما أن ثلث السكان لم يعودوا بعد، وهناك من بدأ الإعداد لمغادرة الشمال في حال تجدد الحرب.
في المحصلة العدو الإسرائيلي يقتل ويعتدي بتنسيق أمريكي، ويضرب بغطاء أمريكي، ويرفع الجدران، ومع كل ذلك لم يحصل على كامل رضا مستوطنيه واستعدادهم للعودة إلى الشمال.
في باريس خرج مئات الناشطين إلى الشوارع في تظاهرة حاشدة اعتراضا على سياسات الكيان الصهيوني، ورفضوا مشاركة شركات الاحتلال في معرض الأمن الداخلي الذي تقيمه السلطات الفرنسية. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
الأمر يستحق كل هذا الحضور الأمني، فالسلطات الفرنسية تدرك أنها قامت بأمر لم يرضي نشطاء حقوق الإنسان ولا المعارضة. بعد منع شركة صهيونية من المشاركة في معرض ميليبول للأمن الداخلي في باريس، تدخل النائب الفرنسي السابق المقرب من نتنياهو مير حبيب لدى ماكرون، وتم إلغاء المنع، وشاركت 38 شركة إسرائيلية في المعرض. هنا في ناحية فيلبانت في أطراف العاصمة باريس يبدو الغضب من هذه المشاركة واضح.
يجب التوقف عن قمع الفلسطينيين واستهدافهم وإبادتهم جميعا، فالقتل مستمر يوما بعد يوم، والآن فرنسا باتت متواطئة في تجارة الأسلحة وبيعها لإسرائيل لقتل الشعب الفلسطيني. فرنسا متواطئة في هذا المعرض، وأعتقد أنها ستحاسب يوما ما أمام التاريخ وأمام محكمة العدل الدولية.
شد وجذب بين الأمن والمتظاهرين. تحاول الشرطة حصر الاحتجاج غير المرخص له في مكان بعيد عن مداخل المعرض. أما المحتجون فقد استمروا في التقدم وصولا إلى باب الدخول. أما المطلب الرئيسي فهو الالتزام بدعم الحق الفلسطيني ومحاسبة الكيان على مجازره والضغط الشعبي في أوروبا من أجل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
يجب وقف إطلاق النار وتعويض الأضرار والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، وهذا هو الإجراء الحقيقي. يجب وضع خطة لإعادة الإعمار وسيادة الفلسطينيين على أرضهم، فهم مبعدون الآن تماما من تقرير مصيرهم، وهذا أمر غير مقبول، ونحن مستمرون في الضغط والتعبئة من أجلهم.
احتجاجات تتصاعد في فرنسا بسبب ما اعتبروه تدخلا في قرار فرنسا السيادي ومحاولة إعادة تموضع للكيان في الغرب.
هذه جموع خرجت للتظاهر أمام معرض ميليبول في باريس بسبب مشاركة الكيان الصهيوني في معرض للأسلحة. إذن الرسائل كثيرة، أبرزها أن أوروبا لفظت نهائيا هذا الكيان.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول غزة اليوم ليست مجرد عنوان في نشرات الأخبار، بل صورة مكثفة لمعاناة شعب يعيش بين أمل تهدئة تنقذ الأرواح وخشية تصعيد يقلب الطاولة على كل التفاهمات. والاحتلال بخروقاته اليومية وتغييراته المتعمدة لواقع الأرض يدفع المنطقة نحو أسئلة كبرى: هل ما زال وقف إطلاق النار ممكناً؟ هل تمتلك الدبلوماسية الدولية أدوات كافية لإيقاف الطوفان قبل أن يحمل الجميع إلى مواجهة جديدة؟ إلى أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة ستبقى غزة محط الأنظار ومركز الخبر وملفا مفتوحا على طاولة الإقليم والعالم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياساتها القائمة على الإملاءات. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. واستشهاد مواطن لبناني إثر استهداف بطائرة